البطالة تتفاوت بين دولة وأخرى، لكن معدل نسبة البطالة في العالم العربي كله حوالي 20%، والكثير من الشباب والفتيات يواجهون مشكلة كبيرة جدا في البطالة وعدم وجود فرص العمل. هذا من جانب. من جانب أخر لما تنظر مثلا للتفكك الأسري داخل العالم الإسلامي، وهي أحد الميزات التي يفخر بها المسلمون والبقية الباقية من روابط وقيم الإسلام عندهم، تجد هناك حالة من التفكك الأسري والمعاناة بسبب الظروف الاقتصادية، أحيانا ظروف الهجرة والانتقال، ظروف الإعلام، ظروف السياسة، أيضا التراجع السياسي، وهذا أمر مشهود في معظم دول وأنظمة العالم الإسلامي، في مقابل أن أمامنا تحديا قائما ومستمرا، وهو وجود ما يسمى بإسرائيل في المغروسة في كخنجر في قلب العالم الإسلامي. فإسرائيل هي تشكل تحدي، البعض ينظرون على أنه تحدي عسكري بامتلاك الأسلحة النووية والجرثومية وغيرها، وأنا أقول هو تحدي سياسي بقدرتها على توظيف تناقضاتها ضمن خطة متكاملة لخدمة أهدافها. يتحدي حضاري أيضا في طريقتها في التعامل مع قضاياها الداخلية، وإن كانت عنصرية في تعاملها مع الفلسطينيين، حتى من العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هناك تعامل عنصري واضح ومسجل، لكن يظل أن هذا الجسد يشكل تحديا عسكريا واقتصاديا وحضاريا وسياسيا للعالم الإسلامي. أمام هذا الوضع الكل يتساءل أين الخلل. ويوم من الأيام أنا أخفاد أقلقني هذا الموضوع، وأهمني يشهد الله أنه يعيش معنا يعني ويأكل ويشرب ويصحو، ومن حق كل مسلم أن يكون كذلك، لأن طبيعة انتمائك وشعورك بأنك فرد في هذا الأمة وعضو في هذا الجسد يفرض عليك حتما أن تطرح. فطرحت هذا السؤال على العشرات من المختصين والعلماء والمهمومين والمفكرين والفقهاء، وحاولت أن أصل إلى نتيجة معينة، أين الخلل بالضبط؟ أين الفساد؟ هذا الخلل في العالم الإسلامي، هذا التخلف، أين نقطة الصفر فيه؟ أين نقطة الخطأ؟ أين مركز المعالجة؟ مركز الانطلاق للتصحيح؟ هل هو في السياسة مثلا؟ بمعنى أن المشكلة فقط في الأنظمة السياسية التي تحكم العالم الإسلامي؟ طبعا لا شك أن الأنظمة السياسية التي تحكم العالم الإسلامي هي جزء أساسي، بل أقول إنها هي الجزء الأساسي من المشكلة، لكن ليس الأمر مقصورا عليها فقط. هل هو خلل في الجماعات؟ هل هو خلل مثلا في الأسر؟ هل هو خلل في الأفراد؟ هذا سؤال. وإذا كان خلل في الأفراد وهذا متوجه وقريب، طيب أين منطقة الخلل بالضبط؟ فالذي يبدو لي باختصار حتى لا يستوعبنا هذا الموضوع ويأخذنا عن القضية، أن المشكلة تتعلق بدرجة أساسية بأنماط النظر والتفكير والثقافة التي يملكها الشخص ويعالج بها مشكلات الحياة ويتعامل بها مع الآخرين. هناك خلل في أنماط التفكير التي يجب أن تكون رشيدة، وأن يكون هناك بصيرة ووعي عند الإنسان كيف يتعامل مع الأشياء ومع المستجدات. على سبيل المثال،
ربما أنه مع تأكيد أيضا ما دون أن نتكلم عن المعنى من الإصلاح، ربما أنه يفترض التأكيد هنا عن الإصلاح أيضا هو فطرة بشرية إنسانية، حتى لو لم يكن هناك فساد مستشفي، لكن الإصلاح هو تحت الوصف.
صحيح، بس أنا أضرب أمثلة سريعة ليوضح مقصودي. مثلا هنا لما نتكلم عن الاستبداد هنا مشكلة عند الحاكم، فنحن نشهد بأن حكومات العالم الإسلامي حكومات ذات طابع استبدادي، وأحيانا تقول سلطوي أو أبوي، بحيث أن السلطة تجمع في يدها كل الصلاحيات وكل القرارات وكل الخيوط. هذا واضح جدا ولا يحتاج إلى حديث، وهو أحد مظاهر المشكلة العويصة في العالم الإسلامي التي تحتاج إلى تدارك وإلى إصلاح. لكن هناك في المقابل كثير من الناس الذين هم يصنعون الاستبداد، بمعنى أن عندهم كما يقول مالك بن نبي رحمه الله قابلية للاستبداد، ولذلك تجد أنه عندنا سلطة الزعيم الأوحد الذي يقول كما كان فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لكن أيضا تجد في مقابل ذلك سلطة الشيخ القبيلة تجدها بنفس الإطار، سلطة الفقيه أحيانا التي تحاكي سلطة الأحبار والربان، وأنه لا أحد يعترض عليه ولا أحد حتى يسأله برهانا أو دليلا، سلطة الأب على إسرة إحان ومصادرة رأي، سلطة المعلم في الفصل أحيانا والتي لا تسمح للطالب حتى بمجرد السؤال، سلطة الزوج، سلطة الصحفي أو الكاتب أو المفكر الذي قد يبدو أنه يحل المشكلات، لكن هو في الواقع جزء منها لأنه يطرح ما لديه بطريقة استبدادية لا تسمح للآخرين بالمراجعة أو بالتصحيح. إذن ولذلك حتى في معالجتنا للمشكلة تبرز عندنا هذه القضية، عندنا دائما عقيدة البطل، انتظار البطل، الموقف الذي سوف يأتي بلمسة أو إشارة سحرية يتم تصحيح كل شيء. وحتى حينما نقرأ تاريخنا تجدنا نقرأ بطريقة فردية فنركز على دور البطل أيا كان هذا البطل وعلى مقوماته الشخصية، ونغيب عن أو لا نركز على دور الأمة ودور الفريق المحيط به وهكذا. إذن هذا نموذج فيما يتعلق بالاستبداد، وأنه يمتد من الحاكم إلى أصغر وآخر فرد في الأمة وطريقة التعامل مع هذه القضية. هذا النموذج يمكن تعممه أيضا في قضية مثلا القطعية والحكم على الأشياء من السلطة السياسية التي رأيها مقدس لا يجوز الاعتراض عليه، إلى الأب الذي لا يريد أن يراجع، إلى أي فرد. وكذلك والقرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قضية التبسيط أحيانا وتصحيح الأشياء، وأن الإنسان أنه يملك المفاتيح كلها، حتى الشاب الصغير في تكوينه وعلمه وثقافته قد يظن أن عنده حلا لكل شيء ومفتاحا سحريا. أيضا قضية المصادرة والإلغاء، كما أن الحاكم قد يصادر ويلغي كثير من الآراء والأشياء التي لا تروق له ولا تعجبه، تجد هذه المصادرة أيضا عند زعيم الجماعة، عند شيخ القبيلة، عند الأفراد الذين لهم نوع من القدرة، سواء كانت المصادرة بالحرمان أو كانت بالعقاب المادي، أو قد تكون المصادرة أحيانا بإصدار الأحكام، حكم بالكفر، حكم بالخيانة إلى غير ذلك. إذن هناك ظاهرة، هناك أخطاء فردية أو نقائص في شخصية الفرد المسلم تظهر في الحاكم وتظهر في المعارضة وتظهر في الشعب وتظهر في المتعلم وتظهر في المعلم، وهذه يجب أن تكون تحت نقطة الجراح للتصحيح والإصلاح. طيب. أما النقطة التي أشرت إليها أنت،
نعم تفضل،
ممكن توضحها بس أكثر.
أنا واضح، أريد أن أقل مفهوم أنه هل ضرورة أن نتكلم عن إصلاح أنه يعني يوجد في المجتمع أو في الأسرة أو في الشخص فساد مستشري، أم أن الإصلاح هي فطرة بشرية كونية يجب أن نبحث عن الأفضل حتى لم يكن الفساد واضح؟ يعني
هذا صحيح. الآن أخي كل الناس شاهدوا خلال أيام محاكمة الرئيس العراقي السابق،
نعم،
وبالتأكيد أي إنسان تطلع عنده مقارنة بين صور يشاهدها أو يحتفظ بها وبين صور يراها بعينه. هذه المحاكمة، هذا الإعلان ماذا يعني؟ هو البعض قد يظن أنه نوع من المؤشر أو نوع من التهديد لأطراف أخرى، وأنا أقول هذا قد يكون لك ليس بالضرورة، وإنما هو يعني أن هناك سنن إلهية تجري على الجميع، والذي يقع في الكون ليس يقع اعتباطا، وما ربك بظلام للعبيد، والإنسان يعجل والله تعالى لا يعجل، فهناك سنن ونومس في النهاية لا بد أن تقع، وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه. فالنظام الذي يحكم البشرية هي سنن إلهية في القديم والحديث على حد سواء. نحن نتذكر مثلا المعتمد بن عباد الذي كان حاكما وعلى الأمر به إلى السجن في أغماس، وكان يعني يستقبل بناته في العيد بألم وحزن، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فساءك العيد في أغماس مأسورة، أو الآخر الأموي الذي يقول ملكنا أقليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها، إلى قوله فلما انتهت أيامنا علقت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها، وصرنا ملاق النائبات بأوجه ثقاف الحواشي كاد يقطر ماؤها، إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا حياؤها. فالإنسان العاقل لا يركن إلى واقع معين مهما كان لديه ضمانات. أنت تفضلت بنقطة مهمة جدا، وهي قضية أن التغيير هنا سنة كونية، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحديث عن التغيير والإصلاح مرتبطا يعني بأزمات معينة أو مشكلات معينة، لأن نقول ربنا سبحانه لا تركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، إشارة إلى تحول الناس، تحول الطفل إلى شاب إلى شيخ، تحول المجتمع نفس القضية، تحول الأمم بشكل عام. التغير تشهد في جسدك، وكذلك الأشياء التي من حولك تتغير. إذا هذا ممكن نأخذ من أن الإصلاح ليس مهمة مؤقتة أو طارئة، وإنما هو مشروع سرمدي. ما دام هناك أمة ترغب في البقاء عليها أن تكون منهمكة ومندمجة في عمل إصلاحي مستمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. تأمل كيف كثير من العلماء اعتبروا أن ولاية أبي بكر رضي الله عنه كانت إصلاحا، وولاية عمر بن عبد العزيز وهو على رأس المئة الأولى كانت إصلاحا. وهكذا يعني كان هناك إحساس بأن الحياة البشرية تتطلب، لأن في عوامل الفساد تأتي تلقائيا، فالإصلاح هو القدر الذي يواجه هذه الألوان من الفساد. والقوة الكبرى يقع لها أظن حلال حتى لو كانت في غاية القوة. كندي له كتاب أظن اسمه انهيار أو أظن حلال الدول الكبرى، تكلم عن انهيار الإنجليز في القرن التاسع عشر، تكلم والآن نتحدث عن انهيار الاتحاد السوفيتي، ممكن نتحدث أيضا عن قضية القوة الأمريكية وما يستقبلها من تحديات وتراجع كبير في وجودها وحضورها الدولي. إذا سنة الله سبحانه وتعالى في البشر أنه لابد من إصلاح مستمر. المسلمون هنا ليسوا استثناء، وهذه قضية مهمة أخي، مع أنها بدهية أقول الكثيرون لا يدركونها، أن المسلم بكون مسلما لا يعني أنه مستثنى من النواميس والسنن الكونية، بل ربنا سبحانه يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن السنة لا تجامل أو تحابي أحدا، المسلم غيره إذا عمل بالأسباب والوسائل واعتمدها نجح، وإذا فرط فيها عوقب أيا كان انتماؤه. لأضرب مثال ربما يكون محلي في موضوع مسألة أن الإصلاح ضرورة، قضية المملكة العربية السعودية الآن بلد شاب، يعني أكبر نسبة للنمو في المملكة، ونسبة الشباب فيها تزيد على 65%. طيب لو تخيلنا ضمن هذا السياق بعد 20 سنة، بعد 15 سنة يعني عام 2020 ميلادي، كيف نتخيل حجم الشباب وعددهم؟ طيب هذا العدد الهائل الكبير ممكن نحصيه تلقائيا من المقدر كم سيكون والله تعالى أعلى. طيب أين الوظائف التي ستستوعبهم؟ أين الكراسي في الجامعات التي سوف تعلمهم؟ أين فرص العمل، فرص التعليم، العلاج، الترفيه البريء، السكن، إلى آخر الأسئلة التي تلقائيا تثور عندنا أمام هذا المثال الذي يعتبر مثال تلقائي وعادي، يعني حتى بغض النظر عن وجود أي تحولات أو مفاجآت. إذا استطيع أن نقول أن التغيير يقع ولا بد، لكن يمكن يكون تغيير بإرادة أو يكون تغيير بغير إرادة، يمكن يكون تغيير بتخطيط أو تغيير بغير تخطيط. ولذلك يقولون أحيانا أنت من أجل أن تنجح لا بد أن تخطط، لكن الفشل لا يحتاج إلى تخطيط، يعني مجرد أن تلغي الاهتمام والتخطيط والنظر تصير إلى الفشل، بينما النجاح يحتاج إلى نوع من التخطيط. العالم الإسلامي كما قلت قبل قليل واجه مشكلة كبيرة جدا في التخلف بعد انهيار الحكم العثماني، استسلم العالم الإسلامي للاستعمار من جهة، واستسلم للانقلابات العسكرية التي سيطرت على دول العالم الإسلامي كلها. ومن هناك بدأ الحديث عن النهضة كما نجد في كتاب شكيب الفلان رحمه الله لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، ومن حديث الكواكب في طبائع الاستبداد وأم القرى إلى حديث مالك بن نبي رحمه الله فيما يتعلق بالإصلاح والنهضة. قامت هناك محاولات، مشاريع، محاولات قومية، محاولات إسلامية، محاولات اشتراكية، لكن الواقع يشهد أن كل هذه المحاولات للإصلاح في العالم الإسلامي لم تؤدي النتيجة المطلوبة. نعم يوجد أحيانا نوع من المشاريع التي نجحت، المشاريع الإسلامية أثبتت حضورا وشعبية، لكنها قد تكون انهمكت في سرعات سياسية حادة مع القوى النافذة، وهذا أضعف من وهجها وجعلها تنهمك في هذه المعارك التي استنزفت قوتها. أوضاع المسلمين اليوم، أوضاع المنطقة الإسلامية أقول بأمانة هي أوضاع غير قابلة للاستمرار، ولا بد لها من تصحيح. هناك إضافة إلى هذه الأوضاع استهداف خارجي، وأنا لا أريد أن أركز على الاستهداف الخارجي لأنه لا يجوز أن نكون دائما مسكونين بهاجس المعامرة، وضعنا الداخلي فيما يكفي، لكن مع ذلك في استهداف خارجي واضح جدا. نحن نتعرض لهجمة عنصرية ثقافية في الغرب مثلا، حديث عن ما يسمى بالفوبيا أو فوبيا الإسلام أو فوبيا العرب، يعني الخوف المرضي من الإسلام الذي أصبح يصل إلى رجل الشارع العادي، ولم نستطع أن نواجه هذه الحملة. إضافة إلى أن دول العالم الإسلامي أصبحت تتعرض لحملات قوية، حملات سياسية وحملات عسكرية أيضا، وما يجري الآن في الدهاليز فيما يتعلق بتقرير ميلس وما يترتب عليه هو نموذج فوري لذلك، وهناك قبله وبعده الكثير. أحيانا طبول الحرب تدق بقوة من حولنا، ومع أن طبول الحق تدق بقوة إلا أنه لا تغيير، عندنا امتناع واستعصاء ورفض لأي إرادة في التغيير عجيبة جدا. وأنا هنا أرجع وأسأل نفس المثال الذي قلت لك، الرئيس العراقي السابق لو تخيل أنه يصل إلى هذه النهاية، هل كان سوف يتصرف بنفس الطريقة أم كان لديه فرص حقيقية للتغيير والإصلاح وتقديم يعني تنازلات صادقة وجادة ومحسوبة؟ تنازلات ليس التنازلات للعدو المحتل، يكفي أن تكون تنازلات لشعبه بحيث يندمج معه ويحتمي به ويشعر بأنه هو والشعب في سفينة أو قارب وخندق واحد. إذن الأنظمة العربية والإسلامية مضطرة إلى الإصلاح ولا خيار لها في ذلك، وما يجري في أي بلد إسلامي ينعكس على البلاد الأخرى سواء في حديث الناس أو في مشاعرهم أو في أحاسيسهم أو حتى في تصرفاتهم، وهذا شيء مشاهد انعكاس أزمة العراق موجود على السعودية وعلى مصر وعلى كل بلد إسلامي. نحن بحاجة إلى شجاعة الاعتراف بالأزمة الموجودة وأنها أزمة عميقة وقديمة أيضا، وبقدر حاجتنا إلى شجاعة الاعتراف بهذه الأزمة نحتاج إلى شجاعة الاعتراف. أحتاج أنا مثلا إلى شجاعة الاعتراف بأنني جزء من هذه الأزمة وجزء أساسي أيضا. أما أن نتحدث عن أزمة يصنعها غيرنا ونحن فقط نعتبر أنفسنا مصلحين فهذا مشكلة كبيرة.
من هنا أنا سأدخل فضيل الدكتور، يعني أنت استشهدت مثلا بكلام المفكر الإسلامي الراحل مالك النبي رحمه الله، نفسه مالك النبي كان يتكلم مثلا في شروط النهضة وفي مقياس الحضارة أن الحضارة هرم، يجب أن تبدأ في الأصل من نظرة المجتمع لنفسه حتى يلغي قابلية الاستبداد أو قابلية الاستعمار، يجب أن يصحح ثقافة المجتمع في ذاته، ثقافة تتكلم عن الأسرة، ثقافة الفرد، كيف نعيش بعضنا، كيف ننظر إلى بعضنا، ثم بالتالي يتصحح المجتمع تلقائيا عبر سياسة الهرم. طيب هذا يقودني للحديث، لماذا دائما عندما الحديث عن الإصلاح دائما نتبادل بين الإصلاح السياسي فقط؟ أليس المفترض أن نتكلم عن قاعدة المجتمع في الأصل؟
لأن هذا مرتبط بما ذكرته من قضية أن طبيعة ثقافتنا ونظرتنا وتحليلنا للأمور مرتبط بالزعيم الأوحد، فنحن نعتقد أن كل عيوبنا يتحملها هذا الزعيم، وأن أي إصلاح ننشده أيضا سوف يأتي عبر زعيم ننشده وننتظره. هذا خطأ، والبعض يعني ليس عندهم كما يقول ابو فراس وان لقوم لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين، او القبر، البعض لا توسط عندهم يظنون ان هذا يعني تبرئه الحاكم من المسؤوليه. كلا، الحاكم هو المسؤول الاكبر في نظري عن معظم اخفاقات العالم الاسلامي، لكنني اقول لو وضعنا الكثير، لا اريد ان اقول اي فرد اسلامي او عربي، لو وضعناه مكان الحاكم قد تخرج النتيجه ذاتها، لأن كل إنسان يمارس نفس العيوب لكن على صعيده هو. إذا كنا تحدثنا مثلا عن الاستبداد، كل واحد يمارس الاستبداد لكن في الدائرة التي يستطيعها، وهو معذور فيما لا يستطيع لأنه خارج عن إرادته. فمتى ما بدأ أو انطلقنا من الإحساس بأن عملية الإصلاح والتغيير هي عملية شاملة، الحاكم له فيها الدور الأول والدور الأكبر، لكن أيضا لا يمكن تصور إصلاح في العالم الإسلامي بعيدا عن إصلاح الفرد ذاته علميا وسلوكيا.
طيب أنا أستأذنك لأخذ اتصال. فاطمة من إسبانيا تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحتي أنا نشوف وش تحاولوا تفهموني، لكن ما كان بكلمش مجال العربية.
طيب
وبغيت نعمل واحد سؤال.
تفضل.
أنا صمت هنا على السعودية أول نهار ماذا، ولكن غادي نهود نعيد مع أهلي في المغرب، وبغيت نعرف واش نعيد معهم في المغرب أو على السعودية.
طيب واضح.
ولو سمحت واحد سؤال قصير عاود. أمي مريضة وكانت تعمل رمضان، ولكن عندها واحد النهار صامت وفي الفجر قبل شي دقيقة قبل المغرب قبل عفوا قبل الفجر ردت، ولكن كملت على النهار ديالها ما عرفتش واش مزيان واش قابل هذيك النهار ولا خصها تردو.
والله حسن
ما عرفت واش فهمتوني ولا لا.
لا، السؤال الاول فهمتك، السؤال الثاني لم يتضح.
لا بلاتي. طيب. هي كتصوم و
تفضلي.
بلاتي سامعني اسمح لي.
أي.
هي كتصوم ومريضة، مريضة بالسكر.
هي مريضة بالسكر، نعم.
ايوه، ولكن هي قبل دقيقة قبل الفجر هي كتقطع، كتعمل ملي كتصحى كتعمل قطع نص ساعة قبل الفجر، لكن هي واحد ساعتين واحد دقائق قبل الفجر ردت ردت يعني الماكلة اللي كلت بتاعتها. فانت كيفش
ما سمعت
أنا والله أنا التبس علي
يعني هل 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 تريد أن تقولي أن أمك مريضة وأنها تتعاطى مثلا قبل الإفطار بخمس أو عشر دقائق علاج معين؟
أيوة في الفجر في الفجر
فجر قبل نعم في السحور تتعاطى علاج معين.
أيوة أنا بغيت نعرف إيش حال الخص قبل القطع القطع فوقش وخص يكون إذا أكليتي في السحور صحة أكليتي
طيب. وفوق طيب. الصفر تكمل
ما
تبقاش
تاكل.
طيب انا لو سمحتي بس تفهمي سؤالك بشوي شوي ان شاء الله للكنترول وهم يعيدون السؤال مره اخرى علينا. هم معك
شكرا.
عبير من السعوديه
من فضلك يا شيخ معلش عندي استفسار ما هو استفسار في موضوع واضح بما اننا تعرفنا على نهايه البرنامج او نهايه الشهر. انه صراحه انا كثير ناس مثلي لما ينتهي قرب ينتهي شهر رمضان نأسف على أن بنتي صيامه وقيامه والحسنات والأعمال الصالحة اللي نسويها فيه وحسنا في زيادة على كذا. أنا آسف على أنه هالبرنامج راح يخلص. فأنا أنه أنت يا شيخ ما تتصور قد إيش أنه قاعدين نتثقف عقليا من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية من هالبرنامج, لأنه أنه طبعا في ديننا الإسلامي ما نزل علينا مائدة من السماء ولا كان رسولنا بعصاً قلب السعدان, جانا قرآن من 1400 سنة وأكثر ويحاكي فينا العقل. وانت يا شيخ بهالبرنامج قاعد تقنع فينا عقولنا, طبعا العقل هو اللي يحكم الجوارح والهوى والنفس وكل حاجة. فأنا يا شيخ طبعا انت ما شاء الله تبارك الرحمن ربي عطاك العلم الواسع والخلق العالي ولين المعاملة وصحة سريرة تقفى فضحة لسارك ما شاء الله تبارك الرحمن. فأتمنى يا شيخ انك اكيد كل هذا أنا أتوقع أن عليه صدقة وممكن كانت عليه زكاة, فأنا أتمنى منك أنك ما تقطع الصدقة عني. وفي طبعا أنا سألتك إياها وفي غيري محروم ممكن هو حق مني بالإجابة. وتتذكر يا شيخ إذا أنا كان يستعفاد علينا نحضر الندوات العامة فالتلفزيون هذا ممكن يكون هو الواسطة الوحيدة بيننا وبينك. أنا ما أبغى أظلم المرأة في السعودية, الحمد لله المانع ما هو اجتماعي, المانع هو أسري, يعني علاقاتنا الأسرية هي اللي تمنعنا من أن نحضر هالندوات.
شكرا.
لو سمحت يا شيخ بس في بشرة أبغى أقولها لك, أنه إن شاء الله إن شاء الله تعالى الرب في سماواته العلا قد أحبك, لأني ما عرفت أحد هذا برنامج حجر الزاوية إلا وأحبك في الله.
شكرا أختي عبير. لا شكرا جزيلا. جميل من السعودية تفضل.
ألو.
نعم معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. كيف الحال يا
سيدي؟ مرحبا.
اشكرك على البرنامج الرائع هذا وعلى استضافتك للشيخ سلمان. بس اذا حنتكلم عن الفساد فتسمحوا لي, انا عندي 732 سؤال.
ناخذ رقم 732.
ناخذ واحد سؤال منه فقط. اول شيء كانه الشيخ حمل الاطراف المجتمع كلها الفساد وهو محق في ذلك, بس لازم نتذكر انه الاب لما يكون سلطه يكون سلطه على عدد ابناء كم, 5-6-10 ابناء ماكسيمم, إنما الحاكم قد يكون على 50 مليون أو 100 مليون زي بعض الدول في أفريقيا, ففي فارق كبير بين الاثنين. بعدين بسهولة نقدر نفكر مين يا ترى ممكن يصلح الآخر, الحاكم يصلح المحكوم ولا المحكوم ممكن يصلح الآخر؟ ممكن يتخذ قرار واحد يدفع به معاناة ألوف والملايين من الناس على الأقل من الناحية المادية. أو أنا تخصص الاقتصاد فأنا ما أعرف في السياسة على الإطلاق أي شيء, لكن أعرف الاقتصاد. الحاكم ما يقدر يتخذ قرار بأنه يحمى بيت مال المسلمين بشكل حازم, أنه توزع الأموال على الناس بأفضل منفعة للأمة ككل وليس لفئة واحدة حتى ولا لقرية واحدة أو لمدينة واحدة ولغيره. بعدين عادة الإصلاح كلنا نعلم أو الرجل البسيط يعلم أن الإصلاح يمد في عمر الدول. إيه اللي خلى الحاكم يتردد في الإصلاح وهو ممكن يمد في عمر دولته؟ بني أمية لو أصلحوا لكان عاشوا أكثر من بني العباس وأكثر من بني عثمان. وبذات الحاكم المسلم, الحاكم المسلم عليه التزامات أخرى غير الدنيوية, عليه التزامات يوم القيامة حيسأل عنها. كيف زي ما ذكر الشيخ في العالم الإسلامي الفساد أكثر من العالم الغربي؟ قد ما دول الحكام المسلمين حيواجهوا الله أو في قناعتهم الأكيد أنهم حيواجهوا الله سبحانه وتعالى, قد يكون في الغرب وفي البوذيين وغير ما عندهم إحساس بهذا الشيء. بعدين إذا نوينا الإصلاح نحو الأمة طيب ومن نصلح المجتمع فيتصلح الحالة الأمة ككل, طب ما كان في تجارب في العالم الإسلامي وانتهت بمشاكل كبيرة زي مثلا تجربة الإخوان المسلمين. تجربة الإخوان المسلمين قامت أساسا على التربية, على تربية الأمة على الإصلاح. شوف النتائج اللي انتهت في الإخوان المسلمين كيف, والاتهامات اللي كيلت لهم من كل جانب كيف, وايش اللي تفرخت منه. على العموم هذا واحد من الاسئله ونخلي 739 سؤال الباقي اللي بعدين.
شكرا 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 استاذي. احمد من العراق تفضل.
احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نشكر شيخ المان جزاه الله خيرا.
بارك الله فيك يا اخي احمد.
انا عندي عقد من بنت عمي ويعني لسه انا ما متزوجاته، يعني هل يحل الاجماع بيني وبينها؟
عقد وش معنى العقد؟ وش العقد؟
عقد يعني شرع عقد المحكمة.
عقد المحكمة وضح السؤال احمد اكثر.
يعني عقد المحكمة بالحكومة العقد
يعني خلاص انت متزوجها يعني.
نعم بس يعني انه حل النكاح او
طيب. طيب شكرا. ماجد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
تفضل مساك الله بالخير. لو كنت صوتك اخوي ماجد.
تفضل. شيخ سلمان عندي سؤال وتعليق لو سمحت.
تفضل.
اول سؤال، هل التغيير مرتبط بالاصلاح؟ والتعليق اللي عندي انه دائما نحمل الحكام والمسؤولين، يعني الشخص الاول في السلطة في اي بلد المسؤولية عن ما يجري لدينا، وما نواجهها يعني من المسؤولين في التعامل المباشر معهم. لكن أود الإشارة هنا إلى أن المسؤولين الذين هم لهم العلاقة المباشرة بنا سواء في الوزارات أو ما شابه ذلك، هم الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في يعني الطريقة التي يعاملون بها الجمهور أو المسلمين في أي مكان هنا أو سواء في المملكة أو غير المملكة. فأرجو الإشارة ذلك يا شيخ وتقديم النصح للحكام والمسؤولين عن ذلك.
شكرا
شكرا لك.
شكرا لك أخي ماجد. فاطمة من أسبانيا سؤالها الأول أنها صامت أول الشهر في السعودية وآخره كيف تعيد؟
سوف تعيد في المغرب. تعيدين أختي فاطمة مع أهل المغرب، يعني تفطرين معهم يوم العيد، وبعد ذلك تنظرين إذا تبين لك أنه والله أصبح صيامك أقل مثلا أصبح 28 يوم معناه أنه بقي في ذمتك يوم واحد تقضينه فيما بعد، أما إذا كان 29 يوم أو 30 فليس في ذمتك شيء.
طيب وانا ثاني حتى لا لم يتضح.
عبير انا دي في كلامها لكني فهمت انها تثنى على البرنامج ولذلك انا كنت
لم يتضح
عندي انا اسمع الثناء، يعني الانسان بطبيعته يحب ان وهذا ربما جزء من طبيعتنا نحن العرب والمسلمين في هذه المرحله. وقبل قليل نتكلم نحن عن اسمح لي عن موضوع قضية الاستبداد، يمكن هذا يغرنا أختي عبير عن حقيقتنا وعن ضرورتنا وحاجتنا إلى مزيد من الترقي ومزيد من الشفافية ومزيد من الصفاء والصدق في معالجة قضايانا. أما ما يتعلق بالبرنامج فهو يشرف الحقيقة بمتابعتكم وأمثالكم وأعتقد أنه يعني الأمة اللي فيها يعني أناس يتحدثون ويتحاورون ويستمع بعضهم لبعض ويناقش بعضهم لبعض، هذا خير يمكن نلتقطه أن الإصلاح إن شاء الله مأمول وقادم بإذن الله تعالى.
والآن في القادم المزيد من مشيئة الله عز وجل.
هي تحدثت عن المرأة السعودية أو
لا؟ هي تحدثت تقول أنا كامرأة أنه صعب جدا نخشى من المنتديات الثقافية وكذا، فهذا البرنامج هو سلوتنا يعني هو قبلتنا اللي ممكن نتثقف فيه ونتنور. جميل السعودية عنده الحقيقة 732 سؤال، لكن أخذنا واحد منها واحد عن 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 700.
طيب مسألة تحميل الأفراد المسؤولية أيضا، لأنه الحاكم فرد عندنا، يعني الحاكم يعني عندنا الغالب أن الحكومات هي حكومات فردية ذات طابع فردي سلطوي، فالحاكم فرد ومسؤولية الجميع هذه محل قطع حتى في القرآن الكريم وكل ما فيه يوم القيامة فردها. لكن حجم المسؤولية بدون شك كما أشار الأستاذ جميل حجم المسؤولية اختلف بين إنسان عنده مسؤولية على نفسه عن آخر عنده مسؤولية على أسرة مكونة من 10 أفراد عن ثالث عنده مسؤولية عن أسرة مكونة من 10 ملايين مثلا. بدون شك لا يمكن أن نقول بتساوي المسؤولية، وأن الناس يحتاجون إلى قرارات في كثير من الأحيان، لعله يكون هناك وقت للحديث عن هذه الجزئية بالذات، إنه الحاكم عليه مسؤولية مو بالضرورة مسؤولية حتى تغيير عقول الناس وإصلاحها هو جزء من مسؤولية يعني الحاكم، هذا جزء من مسؤوليته، فضلا عن أن هناك الحاجة إلى قرارات إلى عدالة إلى تنمية إلى معاني الحاكم بدون شك هو المسؤول الأول والأكبر عنها. وأشار الأستاذ أيضا إلى قضية بني أمية وأنهم لو أصلحوا
الإصلاح يمد في عمر الدول والأمم.
لا امتد به، هذا أمر قطعي. لكن سنة الله سبحانه وتعالى في العباد أنه كما يقول العوام إذا جاء القدر عمي البصر، أو أحيانا أن تكون في وضع معين الإنسان يرى فيه، حتى قد يكون أعلى شخص أو أكبر سلطة في البلد يرى الخلل لكن يشعر بعجز عن اتخاذ وافتعال المواقف والقرارات المناسبة التي تستدرك هذا الخلل، لأنه يجد هناك تحديات أو صعوبات أو عقبات تحول بينه وبينه، وكأننا بهذا نستسلم لهذا القدر الآتي من الفشل والإخفاق. أحمد يسأل عن عقل
كلام أيضا عن تجربة الإخوان المسلمين ووجودها كمشروع إصلاحي وما شابه.
نعم، وهي تجربة بدون شك أنها إحدى التجارب الإسلامية اللي على الأقل أثبتت حضورها على رغم مرور يعني أكثر من 60 سنة 70 سنة، إلا أنها تجربة قائمة وقوية. نعم، هي تجربة هي نفسها بحاجة إلى إصلاح كما قلنا، لأن المسلم بحاجة إلى إصلاح مستديم، وليس الإصلاح حل لمشكلة أو أزمها قائم.
هنا من التطوير الإيجابي.
التطوير إيجابي، نعم.
أحمد من العراق عنده عقد من المحكمة ويسأل هل أخلو
ما دام عندك عقد زواج فيجوز لك الخلوة بالفتاة والذهاب بها، لكن من مغيرة ما يتعلق بالعرف بينك وبين أهلها.
نعم.
في هذا
ماجد أولا، هل التغيير مرتبط بالإصلاح؟
التغيير نعم، الإصلاح هو نقصد بالإصلاح التغيير الإيجابي، لأن كما قلنا هناك تغيير سلبي يتم بالفوضى والإهمال وترك الأمور على ما هي عليه، وهناك تغيير إيجابي مرتبط بالإرادة، أن يكون عندنا إرادة الإصلاح وتدارك الخطأ. مثل تحميل حكام المسؤولية، يمكن ماجد يختلف نوعا ما عن جميل، أنه ماجد يقول أنه نحن نحمل دائما الحكام المسؤولية، وكأن ماجد يرى أن يحمل المسؤولية الفئة الوسطى، يعني المسؤولين من الدرجة الثانية أو الثالثة
التي تتماس مع
مع الناس. وأقول قد يقال أخي ماجد أنه هذه الفئة الوسطى هي أحد حسنات أو عيوب الحاكم نفسه، لأنه هو الذي اختارها وعينها، ولا شك أنهم هم أيضا مسؤولون، لا نستطيع أن نستثنيهم، لكن يظل أنه مسؤولية الحاكم الأعلى أنه مسؤول عن كل ما دونه.
طيب نحن الآن نسوق في الاتصالات، من الواضح لدينا محاور كثيرة وبقي لنا ربع ساعة، نبحث عن خطوط عريضة في طريق البحث عن مخرج.
جيد، اولا ما دام ان احنا تكلمنا واعطيت صورة قد تكون سريعة وقاتمة عن اوضاع العالم الاسلامي، يجب ان ندرك انه مهما كان فالامة فيها بقية من خير وبقية من قوة وبقية من ارادة، على سبيل المثال التململ والشرقة والتطلع الى التغيير، هذا تجد عند كثير من الشباب بغض النظر أنهم قد لا يملكون آلية أو برنامج، لكن عندهم قلوب تتحرك على واقع الأمة، وأعتقد أن هذه المادة لو أحسن توظيفها واستخدامها بشكل طيب أنها ستقدم خدمة جليلة. المشاريع الإصلاحية أيضا المفيدة في الأمة، هناك مشاريع إصلاحية أشار إلى بعضها، مشاريع تربوية دعوية اقتصادية إعلانية إلى آخره، وهي مشاريع قائمة وجيدة، على سبيل المثال الاقتصاد الإسلامي الآن كتجربة جيدة، الإعلام الإسلامي تجربة وليدة لكن فيها أشياء واعدة، إذن هناك مشاريع على مستوى الأمة تدل على وجود نوع من الحيوية والرغبة في تجاوز الأزمة. هناك جانب ثالث أو مشروع ثالث مهم، وهو قضية المقاومة على سبيل المثال في فلسطين، وكيف أن هذه المقاومة بقوتها وذكائها وتخطيطها من أهم الأدلة على حضور الأمة وبقائها، وأن العالم أصبح العالم يحترم القوة مهما كان الأمر، فهي تعبير عن استعصاء إرادة الأمة على الكسر، سواء كان الكسر بأيدي اليهود أو بأيدي الأمريكان أو أي فئة أخرى. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أنه يظل أن الأمة فيها خير، وهذا الخير الموجود ينبغي أن يكون هو المنطلق في الإصلاح. ولذلك أقول ثانيا أن أهم قضية في الإصلاح هي أن يكون منطلقنا من منطلق ديني إسلامي، وهذا قرأته في مواقع وبحوث كثيرة جدا لكتاب يتحدثون عن النهضة والتنمية في العالم الإسلامي، من حتى من غير أصحاب الاتجاهات الإسلامية يجمعون على أن أي مشروع ناجح في الأمة ينبغي أن يكون منطلقا من قيم الأمة وثوابتها وعقيدتها وإيمانها، يخاطب الناس باسم الدين الذي يؤمنون به ليوجههم إلى الخير والصواب. هنا أقول من الأهمية بمكان هنا ضبط المفاهيم الإسلامية وإعادة تعريفها بشكل جيد وإعادة ضخها في نفوس الناس،
مفهوم العبادة، مفهوم الإحسان، مفهوم الحياة، مفهوم العمل، إلى غير ذلك من المفاهيم التي تؤثر في سلوك الإنسان وفي عمله، وقد تؤثر سلبيا إذا أساء الإنسان فهمها واستخدامها وظن أن كونه مسلم يعني أنه ليس عليه شيء آخر وراء ذلك وأن الأبواب كلها أمامه المفتوحة. فيكون هنا إذن عادة طرح المفاهيم الإسلامية بشكل صحيح ومتوازن من أهم الأشياء المطلوبة للإصلاح. وطبعا فيما يتعلق بالمفاهيم الإسلامية هذا يقودنا إلى الحديث عن الخطاب الديني وأهمية إبراز دوره ودوره الحيادي والمستقل واعتماده على الكتاب والسنة والتطبيقات الراشدية، لأننا في عصر مختلف وبحاجة إلى كثير من التجديد. وأظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه وأصحابي مؤشر قوي وجيد أن علينا في هذه المرحلة أن نعود إلى التطبيقات النبوية والتطبيقات الراشدية. سوف نجدها جميلة جدا وسهلة جدا في المجال الفقهي مثلا، في المجال العمل السياسي، في المجال الاجتماعي. كثير من التعقيدات وجدت بعد ذلك، وربما هي الموروث الذي يتحكم في بعض العقول وبعض التأثيرات.
طيب فضيل الدكتور لو سمحت، يعني الدعوات هذه الشعارات الراقية والرائعة جدا اللي ينادي فيها عموما أنا وإنت على الرئيس للإصلاح الإسلامي الذي تكلم عنه المنطلق من الدين، تأميمها بهذا الشكل وجعلها يعني شعارات قوية وكبيرة، هل هذا سيؤدي إيجابا إلى إدخال كثير من دعوات الإصلاح التي لا تستند على المبدأ الإسلامي؟ مثلا كثير من الدعوات الإصلاحية داخل المجتمعات الإسلامية لا تستند ولا تريد أن تستند على أي منطلق ديني، لكنها في مجموعها تريد الإصلاح للمجتمعات. هل ممكن أن ندخلها إلى هذه الأباء الكثيرة في وضع أنهم أكثر تسامحا حيث أنه ممكن تنشد الإصلاح السامي فيها بعد؟
قد يكون بعض هذه المشاريع لا يريد أن يتكي على مستند ديني بسبب سوء فهمه هو للدين أو سوء فهم الأطراف الأخرى التي يتعامل معها للدين، لأنه أحيانا نفهم نحن أن الدين مثلا قد يأتي بإصلاح المساجد بإصلاح الصلاة، وننسى أن الدين يأتي بإصلاح القضاء، أن الدين يأتي بإصلاح الاقتصاد، وأن الحديث عن مثلا إصلاح التعليم ليس أجنبيا عن الإصلاح الديني، الحديث عن إصلاح السياسة ليس أجنبيا عن الإصلاح الديني. فإذا فهمنا هذا المفهوم الشمولي أعتقد أنه يمكن أن يدرج كثير من المشاريع. يبقى أنه داخل العالم الإسلامي هناك مشاريع قد تتحدث عن أنها مشاريع إصلاحية، لكن هذه المشاريع ربما تكون مشاريع سلبية، مثل ما قلنا في البداية مشاريع لمجموعات أو طوائف أو أحيانا أقليات لا تقبل أن تندمج في المجموع، لكنها تريد أن تستثمر فرصة الارتباط يعني فرض نوع من الحقوق الإضافية التي تريد الحصول عليها. في نقطة ثالثة وهي قضية أننا بأمس الحاجة إلى شرائح أو نماذج، قد تكون نماذج فردية جماعية مدارس، هذه النماذج يتمثل فيها جانب القول والعمل، لأن ربما الناس ملوا من الحديث عن الإصلاح وشعروا به كثيرا وقرأوا عنه كثيرا وهو مادة دسمة جدا للكلام والحديث، لكن كل الناس يطرحون أنه ربما ونحن نتحدث عن الإصلاح أحيانا حتى على صعيدنا الفردي لم نمارس هذا الإصلاح، فنحن نتحدث عن الاستبداد. طيب يمكن أكون وأنا أتحدث عن الاستبداد وأحذر منه قد أكون مستبدا، ويمكن لو يظهر لا يظهر الاستبداد حينما يأتي شخص ليمدحني، لكن حينما يأتي شخص لينتقدني هنا يظهر نوع من الرفض ونوع من الاحتجاج ونوع من محاولة الإقصاء. إذن الناس بحاجة إلى إن صح التعبير قدوة، قدوة في الإصلاح قد تكون فردية أو جماعية، لأن هذه القدوة من الممكن جدا أن تفتح أو تحدث اختراقا في عملية الإصلاح. كثير من الإصلاحيين وأقولها بأمانة وأيضا بتجربة وما أبرئ نفسي، كثير من الإصلاحيين يعانون الأزمة في داخلهم، والحديث عن أي مشكلة لا يعني أني بمعزل عنها، قد أفلح في التنظير والكلام الجميل لكنني لا أفلح في الممارسة الفعلية وأن أطبق هذا الكلام على نفسي. في نقطة أيضا رابعة وهي قضية الحاجة الملحة لقضايا المواطن اليومي، وأن هذه من الأشياء التي ينبغي المسارعة فيها بالإصلاح ولو بشكل مستعجل وآني، يعني حاجات الناس العادية اليومية، الغذاء، الكساء، العلاج، التعليم، الوظيفة، السكن، الأشياء اليومية التي تمس حاجة الفرد العادي، هذه تمس الجميع والحاجة إليها ملحة جدا، فضلا عن مثلا حاجات الشباب. أمس حدثني أحد الشباب هاتفني عن الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم الكبير وحاجتهم إلى أن يفهمهم المجتمع وأن يكون هناك نوع من الإصلاحات المرتبطة
بهم. ومن هنا يكون الترحيب بالمبادرات حتى لو كانت مبادرات جزئية أو فردية نرحب بها صدرت من شركة من وزارة من جهة من إدارة، لأنها قد تعالج ولو جزئيا فضلا عن أن تكون من قرار من حكومة تلمس هموم وحاجات المواطن العادي. في نقطة خامسة وهي أن هناك قدر مشترك من المطالب الإصلاحية، يعني على كثرة المنادات بالإصلاح والبرامج الإصلاحية والعرائض التي قد تقدم والمشاريع والأحاديث، إلا أن هناك قضايا قد تكون مشتركة. فإذا كان هناك نية وتوجه للإصلاح يمكن الانطلاق من هذه القضايا المشتركة. مثلا الأستاذ جميل تحدث عن الحفاظ على المال العام وحفظ المال العام في الأمة وتعزيز آليات الإشراف على هذا المال وشفافيتها وضبطها بحيث يطمئن الناس تماما إلى ضبط هذه القضية ومحاسبة كل أحد فيما يتعلق بحفظ المال العام وضبطه ومسيره في أقنيته الصحيحة. تحقيق الرفاه للناس فيما يستحقونه في أمور الحياة. المساواة والعدل في الفرص والوظائف، هذا جانب مهم جدا، المساواة أمام الفرصة، الوظيفة، أمام الحاكم، أمام القاضي، من أجل بناء نوع من الولاء للوطن. الولاء للوطن لا يتحقق من خلال أناشيد مثلا نحفظها أو من خلال كلمات نقولها ولا حتى من خلال مقرر ندرسه، وإن كان هذا كله لا إشكال فيه. الولاء يتحقق من خلال شعور المواطن بأنه مستفيد وأنه مثل غير على قدم المساواة في مثل هذه الفرص والمجالات. طبعا هذا شعار عام لكن نطبقه نسعي إليه نسعى إليه بقدر ما يمكن من أجل بناء الولاء الحق. وأذكر هنا بقصة عمر لما قال له الجراح بن عبد الله عن أهل خراسان أنهم ناس لا يصلحهم إلا السيف، فكتب له وقال له كذب يصلحهم العدل، فعالجهم وداوهم بالعدل. كذلك مسألة احترام الحقوق، احترام حقوق الناس أيا كان، حتى المجرم تحترم حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرق عليها، يعني ما تقول يا حيوان يا كلب يا كذا يا كذا يا كذا لأنه فجر أو غدر، وإنما تقيم عليه حد الله وتحفظ له إنسانيته وحقوقه. الحقوق هنا حقوق الإنسان ليست خصوصية غربية، ميثاق حقوق الإنسان الموجود في الأمم المتحدة ليس بالضرورة متطابق مع كل القضايا الإسلامية، فيه ثلاث أربع قضايا يمكن أن تعالج إسلاميا بواسطة علماء وفقهاء. يبقى هناك كثير من الأشياء الموجودة في هذا الميثاق يمكن أن تصلح أساسا ومستند لميثاق حقيقي لحقوق الإنسان العربي والمسلم. قضية الإصلاح التعليمي وأن المعرفة لا تكفي في التعليم، لابد مع المعرفة من التربية أيضا بحيث مهيئ الإنسان للوعي والفهم، وأيضا مع التربية المهارات والخبرات التي تؤهل الإنسان ليخوض غمار الحياة بشكل جيد ويستفيد ويفيد. قضية إعادة النظر، وهذا يعني بيت قصير كما يقال، في علاقة الحاكم بالمحكوم، في علاقة السلطة بالمجتمع، أن هذه العلاقة ليست علاقة سلطوية بحتة أو علاقة أبوية بحتة أو علاقة باتجاه واحد، وإنما هي علاقة تبادلية، علاقة باتجاهين. ومن هنا يصبح الحديث عن المشاركة السياسية ضرورة الآن وضرورة ملحة لا بد منها، المشاركة في القرارات، الانتخابات على صعيد معين. عندنا في السعودية صارت انتخابات بلدية، يجب أن تتطور إلى انتخابات مناطقية، انتخابات حتى في مجلس الشورى بطريقة سليمة، والأحداث أثبتت أن الأمر قابل جدا للحصول. كذلك المشاركة المؤسسية، بمعنى أن تنظم الدولة عمل الناس ولا تصادره، وتسمح لهم أن يكونوا المؤسسات التي من شأنها أن تربيهم على العمل والإنتاجية، وأن يتحملوا جزءا من المسؤولية أيضا عنها في كثير من القضايا. قضية نزل العنف هذه أيضا من الخطوط المهمة جدا، العنف أو العنف المضاد، العنف لا يجوز اتخاذه وسيلة للإصلاح السياسي، بل العكس، العنف ربما يدمر مشاريع الإصلاح السياسي. قضية حق التعبير، حق الناس في التعبير عن الرأي الرشيد ضمن المسؤوليات، مسؤوليات شرعية ومسؤوليات حتى قضائية أحيانا، لكن يكون الناس أمامهم مجال أو هامش أن يتحدثوا عن وجهات نظرهم. التعاطي الإيجابي، وقد أشرت قبل قليل لمسألة المعرفة وتخلف العالم الإسلامي، ضرورة التعاطي الإيجابي مع المعرفة والتكنولوجيا، نحن في عصر المعلوماتية. هذا التعاطي لا ينبع من فراغ وإنما ينبع من سلطة ومجتمع كامل يساعد على ذلك.
طيب، هناك رغبة إيجابية وتوجه محمود لدى الكثير من القطاعات المسؤولية في مجتمعاتنا نحو الإصلاح، يعني هذا كيف يعبر او كيف يقاطن بالحقيقه. خدان يقول انه بتوجه ورد فعل ايجابي ايضا من قدر المثقفين ومريد الاصلاح وقاده المجتمع.
بدون شك انه كما قلنا البوادر الايجابيه يجب ان تثمن، وايضا اعتقد ان الهدوء في نظري مهم جدا، لانه في زحمه وحمى الصياح والصراخ يبدو ان يخشى ان تضيع البوصله، وان لا وان يدخل في مشاريع الاصلاح من يحسنها ومن لا يحسنها. ولذلك قد يكون الهدوء والاناث والبصيره والحوار الموضوعي من اهم الاسباب ان يفهم الناس بعضهم بعضا، وان يقدر بعضهم بعضا، وان يدركوا حجم المشاريع التي هم مندمجون فيها.
ربما في أو بمناسبة الهدوء، هناك مشاركة أو مشاركتان الحقيقة، ذرة ضوء ونور من لبنان، ذرة ضوء من مصر ونور من لبنان، كلاهما كان يركز على قضية أنه بالذات ذرة ضوء تقول أن الزمن ليس بالعامل الضاغط. كثير من الإصلاحيين يعتبرون أن الزمن عامل ضاغط جدا في مسيرة الإصلاح، وهو ليس بذلك، بل تقول أن أعمار الأمم والأفراد والمجتمعات لا تقاس أبدا بأعمار أعمار الأمم والمجتمعات، لا تقاس أبدا بأعمار الأفراد، وهذا ما يجب أن يفهمه الإصلاحيون في تقديرهم لعامل الزمن.
عامل الزمن ليس عاملا ضاغطا، هو اولا عامل محايد يمكن يكون لك او يكون عليك، لكن بعض الناس دائما يترك المشكلات ويقول دعها للزمن. الزمن قد يعقد المشكله، اننا علينا ان نستفيد من الزمن ونستفيد منه باتزان، بمعنى انه فعلا اعتقد انه اذا اندمجنا في مشاريع اصلاحيه لن نواجه مشكله. حتى الناس طيبون، الناس بسطاء، الناس قد يتقبلون قدرا من الاصلاح. المهم ان يشعروا انه اننا بدانا فعلا، ان المشوار بدا، وحينئذ سيكون الناس متفاعلين ومتفائلين. ما لم يكن هناك ازمه معينه تربك الناس وتجعل الناس في حاله قلق وهلع وخوف على نمط ما يحصل مثلا في العراق وعدد من الدول، هذه من أسوأ الأوضاع للإصلاح.
طيب لدي 4 دقائق وعندنا محور المعوقات اللي تقف أمام الإصلاح.
تريد أن لا بس يعني أولا أعتقد أن أهم معوقات بأمانة هو غياب الإرادة. فأنا أقول إن العالم العربي والإسلامي يشهد غيابا لإرادة الإصلاح. لا يوجد إرادة صادقة للإصلاح، لا عند الكبار ولا عند الصغار ولا عند الحاكم ولا عند المحكوم. بينما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيربط التوفيق بوجود إرادة الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يجب أن نصنع الإرادة. ينبغي للحاكم أن يجدد نية صادقة تجاه نفسه وتجاه شعبه، أن يكون هناك نوع من التوجه الجاد والصادق للإصلاح ولو كانت رحلة 1000 ميل. المهم أن الخطوة بدأت، ولا أريد أن أقول الخطوة الأولى أيضا، قد يقول الكثيرون هناك خطوات سابقة، لا بأس، نقول ابني على هذه الخطوات وواصل المشوار ولكن بوثيقة أسرع. هناك أيضا قضية قد تكون من أهم المعوقات، قضية غياب إرادة الإصلاح، وأقول هذه ربما هي العقدة الأساسية، لأن الإنسان الذي لا يريد الإصلاح يتحايل على الإصلاح، فقد يضخ وعود أو يضخ نوع من المكياج والتزيين الشكلي أو ما أشبه ذلك، أو يحاول أن يهرب إلى الأمام كما يقال دون أن يكون هناك عملية إصلاح صادقة. وأنا أقول بالنسبة للدول الإسلامية التي تواجه تحديات ربما تكون تحديات يعني سريعة ومباشرة، اليوم ليس أمامها أي خيار آخر إلا الانهماك في إصلاح جاد وصادق، وبوجود الإرادة سوف يعينهم الله سبحانه وتعالى، وكل الدول الإسلامية هي كذلك. في عائق آخر وهو قضية السذاجة والتسطيح، فالكثيرون يعتقدون أن الحلول بأيديهم، وقد يكون هذا الإنسان لا يملك الحل، بل هذا أحد مظاهر الأزمة. يعني لو أن الإنسان أخرج مفتاح البيت وغلط فوضع مفتاحا بدل المفتاح، سيجد أنه لا يفتح، لأن العملية ليست أكثر من فتح باب تعود على أن يفتحه بشكل يومي. إذا عملية فتح الأبواب المغلقة أمام العلم، فتح الأبواب المغلقة أمام الوحدة والمشاريع الاندماجية، فتح المشاريع المغلقة أمام الرفاه الاقتصادي، فتح المشاريع المغلقة أمام المساواة والعدالة في المال وفي الحقوق والواجبات والفرص والوظائف. كل هذه الأشياء لها مفاتيح لابد أن نختارها بدقة. أن اعتقاد الإنسان أنه بكلمة معينة أو بشعار يكون حل المشكلات كلها، فهذا هو كما قلت قد يكون جزءا من المشكلة. أيضا البعض يحاولون أن يؤجلوا أو يرحلوا مشاريع الإصلاح باعتقاد أن مجتمعنا هشوى لا يمكن أن يتحملها. وأنا سمعت هذا من عدد من الدكاترة والذين ربما يكون لهم مقام ومسؤولية أحيانا. بينما هذا أقول ليس جيدا. اعتقاد أن المجتمع مجتمع هش لا يتقبل الإصلاح ليس جيدا. وتجربة المجتمع السعودي كمثال في موضوع الانتخابات هي رد على ذلك. لكن على فرض صحة ذلك وأن المجتمع لا يتقبل الإصلاح فهذا هو أحد أهم الدواعي التي توجب علينا الإصلاح. والواقع أن الشعوب العربية والإسلامية قادرة على هضم الإصلاحات بل هي متطلعة إليها. قضية الترامي بالمسؤولية وهذه أيضا مهمة جدا. إلقاء التبع على أطراف أخرى خارجية بينما في كتاب الله تعالى قل هو من عندي أنفسكم يجب أن يستشعر كل فرد يسمع هذا الكلام أنه هو مسؤول قبل غيره. حاجة الإصلاح إلى إصلاح كما أشرنا. غياب الحوار في الحوار أحيانا بين أطراف لكن الحوار مع السلطة في كثير من الأحيان غائب. عمر بن عبد العزيز وقبل علي بن أبي طالب أجروا مبدأ الحوار حتى مع الخوارج. تحدثنا عن استخدام العنف. غياب البرامج والمشاريع والاكتفاء بالوعود أو الحديث عن الإصلاح كبديل عن الإصلاح. الحديث اختم بها الحديث عن الإصلاح كبديل عن الإصلاح.
طيب وقد ختمت بهذه الكلمة. شكرا فضيلة الشيخ. حلقة من شاء الله في الغد ستكون عن الخوف. نلتقيكم في الغد. دمتم بخير. السلام عليكم.